هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أصدقائي المستمعين، نستكمل اليوم الحوار مع المدير العام السابق وأحد قادة التصنيع العسكري ومؤسسيه سعدي أبو رقيبة، متوقفين عند محطات بالغة الأهمية. ماذا عن أسرار تفكيك منشآت هيئة التصنيع العسكري عشية الحرب وضربات التحالف الدولي في عام 1991؟ كيف أنجز التصنيع العسكري مهمات كبرى بعد الحرب، فأعاد جزءا من الطاقة الكهربائية بعد بضعة أشهر من توقف إطلاق النار؟ وكيف أعيدت الحياة لشبكات الطرق والجسور المتضررة ومنها المعلق بجهود فنية معقدة وبطاقات عراقية بحتة؟ وأخيرا نطرح السؤال الكبير، هل يمكن للعراق أن يستعيد جانبا من تلك القدرات، خصوصا في صناعة الأسلحة والذخائر، في وقت تتعاظم الحاجة لها مع المواجهة المحتدمة مع تنظيم داعش؟ أهلا بكم إلى حوارات. في الحلقة السابقة من حوارات توقفنا عشية احتلال العراق للكويت. بعد هذا الحدث التراجيدي والدراماتيك الذي لم يكن في حسبان الكثيرين، كيف تصرف التصنيع العسكري وقيادته وإدارته من أمثالك؟
هي التصنيع العسكري كان عندها حقيقة أستاذ مؤيد فالتجربة فريدة من نوعها قل يعرفون بها. هل قد العراق مر بظروف أزمات وخصوصا في فترة التسعينات خلينا نقول وقبلها والحرب مع إيران وإلى آخره، فالعراق صارت عنده خبرة هي التصنيع أنه يسوي ديسمانتلينج لخطوطه الإنتاجية عندما يتحسس خطر ما لح يصير ضربة عسكرية ضربة جوية وإلى آخره. فلذلك بالواحد وتسعين لما صارت الحرب مع الكويت أغلب المنشآت العسكرية تم تفكيكها من قبل الكوادر بشكل محترف جدا وتم توزيعها وتم إخفائها ضمن مبدأ الكاموفلاجينج مثل ما أنت تعرفها، تلقيها بالساتين وبتمويه يعني لأنه هذه ثروة، هذه ثروة لا يمكن التفريط بها إطلاقا. فلذلك الأضرار اللي صارت بها كانت أضرار بسيطة مقارنة بأضرار البنية التحتية الأخرى، محطات الكهرباء، الجسور، محطات الاتصالات، المباني السياسية، المصافي، الخزانات، المنتجات النفطية، الطرق، بعض المجمعات الإسكان، هذه حقيقة هي اللي ضررت بشكل كلش كبير.
طيب ومن صار وقف إطلاق النار في نهاية شباط 91؟
نعم، بعدها مباشرة القيادة العراقية مثلا شافت أنه العراق قبل دخول في حرب الكويت كان ينتج آنذاك بحدود 9000 ميجاوات كهرباء، 9000 ميجاوات قبل دخولنا للكويت وقبل الحرب. بعد وقف إطلاق النار الآلة العسكرية الأمريكية قدرت تطلع حوالي 8500 ميجاوات من الخدمة، بقت بس 500. فأصبح العراق آنذاك يعاني من شيء اسمه البلاك أوت اللي هو العتمة، ويعني تعرف الكهرباء انقطع
عن بلد.
فلذلك كان الشغل الشاغل إلى القيادة في العراق آنذاك هو كيف نعيد الكهرباء مرة أخرى، ما أخذين بنظر الاعتبار أنه الحصار بدأ على العراق. فطلبت القيادة آنذاك من بعض المختصين أن تقعد تحسب شلون نقدر نرجع ولو جزء بسيط من هاي الطاقة الكهربائية اللي راحت تحيدت وطلعت من الخدمة. فالمختصين آنذاك ملخص تقريرهم كان لكي نعيد 3000 ميجاوات نحتاج إلى حوالي 4 سنوات عمل، نحتاج إلى حوالي 3.5 إلى 4 مليار دولار، على أساس الميجاوات الواحد يحتاج مليون مليون ونص دولار، الميجا واحد يحتاج لمليون إلى مليون ونص، ل3000 يحتاج 3 إلى 3.5 مليار دولار، ويحتاج إلى خبرات عالمية لموجودة في اليابان وفي كوريا وفي أمريكا.
فإذا ما الحل؟
هنا عاد نرجع إلى أهم تجربة أنا برأيي اعتمدتها المنظومة التكنوقراطية اللي كانت تقودها التصنيع العسكري. أيضا اقترحت على القيادة آنذاك ما يلي، قالت أنا حتى أعيد في الظرف الحالي البناء للبنية التحتية، بما أنه أنا الآن مغلق عالميا وماكو إمكانية إطلاقا أتواصل مع الآخرين، فعليه أنا أريد تنفتح لي كل الموارد البشرية والمادية للعراق كله حتى أضع الخطة الكافية والكفيلة بإعادة إعمار هاي السكترز اللي هي قطاع الكهرباء وقطاع المصافي وقطاع الجسور وما إلى آخره. فلذلك القيادة أعطت صلاحيات مطلقة اللي هي صلاحيات الرئيس نفسه، الرئيس صدام حسين أعطيت إلى هذه المنظومة التكنوقراطية اللي كانت تقول التصنيع العسكري، وقال لهم يلا توكلوا. فبدت خطة طموح جدا لإعادة إعمار ما تم تدميره في حرب الكويت. أول مرة العراقيين أول مرة ما يشوفون إلا يمينهم عراقي ويسارهم عراقي وأمامهم عراقي وخلفهم عراقي، ماكو ألماني ولا إنجليزي ولا فرنسي، كلهم عراقيين. يجمعهم شيء واحد، التحدي. أنا أشوفه بأنه شعار التحدي هو اللي يجمعهم كلهم،
والإجراءات
والإجراءات اللي صارت حقيقة كانت إجراءات علمية بحتة ومشت بخطى حثيثة وصحيحة، وتم إعادة كهرباء بغداد. ليه سأتذكر كهرباء شوارع بغداد صار في الشهر السابع من عام 91 إذا تتذكر. مصفى بيجي تم تشغيل أول خط إله في منتصف الشهر الرابع من عام 91، وكان إنتاجه آنذاك مليون لتر باليوم، اللي هو في الطاقة بسيطة جدا، بس اشتغل وبدأ يتطور وهكذا استمرت.
هذا على صعيد إعادة الحياة لقطاع الطاقة، وهناك أيضا عدة مواقع ومناطق مدت يدها الطاقات العلمية والفنية للتصنيع العسكري، الإعمار، إعادة إعمار، تشييد الاتصالات. هل ظلت كلها يعني بهوية عراقية؟ يعني ما كانت تقدرون تحصلون جو العباء اتصالات من برا، معونات أجنبية،
يعني
خبرة؟
مثلا أنت الجسر، جسر الطابقين إذا تذكر، في بغداد تصميم من وتنفيذا كان كوادر عراقية بحتة، وكان فد حقيقة تجربة رائدة.
برج المأمون،
برج المأمون وأنا ذاك، يعني برج مال اتصالات عملاق، ضافوا إليه إذا تتذكر بالتور فوق، ضافوا إلى المطعم الدوار، يعني رادوا يقولون للآخرين وللعالم أنه شوفوا ترى يعني مو بس نعمر وإنما نضيف شيء، يعني بكفة خلق صار إلى هذا الموضوع. مثلا 14 تموز تعرف أنت الضربة كانت ضربة لئيمة للجسر المعلق، يعني وتباعه يعني شلون مكسور. فمن صار عملية إعادة بناء بكوادر عراقية مطلقة، أنت تحتاج الكيبل، وهاي الكيبل ما مصنع أنت، لازم تجي من برا. فكانت أكو في الطريق ملتوية معقدة بس ذكية جدا، اللي قدر العراقي يورد من خلالها بعض المواد الأساسية لإعادة بناء هذا الجسر.
وهذا الأمر ينسحب أيضا على يعني قطاعات أخرى، الجسور، الطرق، الأبنية،
كل شيء، المباني كلها.
تابعوا المزيد أصدقائي في هذا الحوار حول أسلحة الدمار الشامل وقرار الحاكم المدني بريمر رقم 75 في حل التصنيع العسكري بعد 2003، وما الذي تبقى من 72 منشأة كبرى من منشآت التصنيع العسكري اليوم. أتطلع لمشاركاتكم وآرائكم وتعليقاتكم على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري.
حوارات
عودة إلى فلسفة التصنيع العسكري ومساحة تحرك. لم يعد خافيا أنه حرب إسقاط النظام السابق في 2003 استندت على عدة أسس، واحد منها أنه العراق يمتلك أسلحة من أسلحة الدمار الشامل، أسلحة المحرمة، ولكن يعني كما أيضا هو معروف أنه لم تثبت لجان التفتيش أن العراق امتلك هذه الأسلحة. من داخل بيت التصنيع العسكري أستاذ سعدي أبو رقيبة، إلى أي مدى كان هناك طموحات لدى القيادة العراقية لامتلاك أسلحة بهذا الحجم، دمار شامل، أسلحة ذرية، كيميائية، بيولوجية على هذه الصعد؟
يعني حتى أتعامل مع الديفاكتو، مع الأمر الواقع، أي الأمر الواقع هو أنه أكيد كان في ذهن القيادة العراقية أن تمتلك السلاح الذري. يعني هذا كان طموح موجود لدى القيادة في العراق مثل ما موجود لدى كل دول المنطقة، بس صار تحجيم إلها من قبل لجان التفتيش، وهاي فعلا تحجيم قدر يأخر البرامج إلى فترات طويلة جداً.
نستعيد الآن قرار 2003 بحل وتفتيت مؤسسات كثيرة في العراق، الجيش العراقي على رأسها وهيئة التصنيع العسكري. نعم. كيف تنظر وأنت ابن المؤسسة هذه وابن هذا البيت الصناعي والعلمي الذي تحدثنا عنه في حلقات ثلاث من حوارات، كيف تقيم هذا القرار وكيف تنظر إلى ما آلت إليه البنية التحتية لقطاع التصنيع العسكري في العراق؟
واضحة كانت يعني قرار 75 اللي سوى بريمر، قراره كان واضح أنه أنا أقضي على ما يسمى بالصناعة العسكرية العراقية وأوقفها نهائيا. أنا برأيي وجهة نظري أستاذ مؤيد أنه هم رادوا يحاربون العقل العراقي والإبداع العراقي اللي موجود في هذا العقل وقدرات اللي كانت في تنامي متناهية حقيقة ومستمرة على مدى عقود من الزمن، وهاي شافوها ورصدوها هم. فلذلك إسقاط هذه البنية التحتية وتهديمها والسماح حتى لعملية اللوتينج اللي هي السرقات المنظمة المبرمجة الممنهجة اللي صارت لأغلب معدات الصناعة العسكرية صارت بشكل تحت أنظار الجانب الأمريكي.
يعني كم تبقى من بنية التصنيع العسكري ممكن أن تعمل حاليا؟
هي 72 منشأة نقدر نقول، اللي بقوا الآن 20 أو 22 اللي بيها بعض المعدات البسيطة مثل المصنع النعمان اللي موجود في معسكر رشيد، بشغلات الآن مدنية بسيطة اللي يسويها وغيره. أكو
في مواجهة قاسية ومحتدمة مع تنظيمات متشددة، مع تنظيم داعش الآن والعراق وكل مسؤولين لما يطلعون برا ويلتقون بالقادة الأجانب، أول فقرة في ملفات التفاوض هو العون في السلاح والذخيرة. كعراقي وكمسؤول في التصنيع العسكري، هل يستطيع العراق أن يستعيد جزء من قدراته على هذا الصعيد أو لسد هذه الحاجة؟
بالتأكيد سان موي.
كيف؟
إذا قدرنا نضمن مكان آمن لتوطين هاي النوع من الصناعة، فإحنا نقدر أكيد صناعة العتاد الخفيف والمتوسط بالكامل نقدر نصنعها، وأكو تكنولوجيات بإمكاننا نجيبها من دول أوروبا، ماكو أي مشكلة.
والكادر؟
الكادر تقدر تأخذ الكادر اللي موجود الآن في العراق وطعمه بكوادر اللي قلت لك تسربت خارج العراق من الكوادر القيادية، وأنا أعتقد بأنها هاي الكوادر عندها استعداد أن ترجع وتشارك بهيج مسؤولية وطنية.
عرف واتهم سوق السلاح في العالم بالفساد والرشاوة والعمولات، يعني الآن العراق يشتري كل شيء على هذا الصعيد من الخارج. لننظر إلى هذا الجانب الإداري المالي في إدارة شراء السلاح، كيف تعلق عليه؟
هي هاي واحدة من النقاط اللي يقول لك إحدى المعوقات الرئيسية أمام إعادة تأهيل وتوطين الصناعة العسكرية هو أنه لح تصير تضارب بالمصالح مع بعض المؤسسات اللي قد تكون قسم منها في المؤسسة العسكرية. يقول لك أنا الوش أسوي صناعة عسكرية، أنا دا أجيبها ولا غيري،
وحصل بها عمولات
وحصل بها كذا. بس تعرف أنت هذه ما نقدر إحنا نتكلم بها بشكل واضح، بس هي معروفة لأنه لابد أن تكون عندك evidences اللي تقدر تتهم بها.
أدلة. نعم.
أو أدلة. نعم.
بجملة واحدة ضيفي العزيز سعدي أبو رقيبة، ما هو حلمك حول التصنيع العسكري العراقي؟
والله يعني بعد هذا العمر، يعني تعرف أني مضى على عملي في الصناعة العسكرية من 72 إلى يومنا هذا يعني تقريبا 40 سنة، أكثر من 40 سنة، ولا زال عندي شيء ينبض في داخلي هو إعادة الحياة لهذه الصناعة الراقية. صناعة راقية بمعنى الكلمة، تعزز لدى الإنسان العراقي كل ما هو قيم، كل ما هو حقيقي، كل ما هو وطني. فأتمنى لو نقدر ولو جزء بسيط من تلك الصناعة اللي كانت عندنا في يوم من الأيام نعيدها مرة ثانية، بس نعيدها ضمن أخلاقية الأمس وليس ضمن أخلاقية اليوم.
بهذه الكلمات أنهي الحوار مع ضيفي الأستاذ سعدي أبو رقيبة، وأشرككم مستمعي الأعزاء بالتعليق والإضافة وإبداء الرأي حول هذا الموضوع الذي استنفذ ثلاث حلقات من برنامج حوارات بإرسال رأيكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله. شكرا جزيلا لك أستاذ سعدي.
شكرا. شكرا أستاذ مؤيد.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.